فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الخطوات وأن يجعلها في موازين الحسنات وأولا أحبتي قبل أن نبدأ أحب أن ننوه على أن قد حدث ظرف طارئ لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله مدرس مادة النحو وهو أن أباه قد توفاه الله فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه آخر الأحزان وأن يدخل والده فسيح الجنان ووالدينا وأموات المسلمين هذه ليلة الأحد الموافقة للسادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 31,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 10,200 للميلاد وكما هي عادتي في تكريم إخواني وأحبتي فقد جاء ببحوث طيبة إخوة طيبين وأخوات مفضلات جعلها الله في موازين حسنات وكان على رأس هؤلاء الإخوة وللأسف هم 5 فقط من الرجال وقرابة 60 من النساء يعني حتى ما حصلش الواحد بـ10 فالله المستعان من هؤلاء الإخوة الأخ المفضال محمد السيد عنتر جزاه الله خيرا على بحوثه المتميزة وله هذه الجائزة كذا الأخ المفضال إبراهيم محمد الخولي كذا الأخ حسن السنباري والأخ المفضال إبراهيم محمود محمد الجلاد أين هو إبراهيم؟ نعم كذا الأخ المفضال طلعت صلاح إبراهيم أين هو؟ ما اسمك؟ لا ما قلت هذا طلعت صلاط وافتقدنا في هذا اللقاء الأخ خالد مدني فأين هو؟ خير سلامات؟ طيب ها؟ إبراهيم غندور راح فين؟ طيب ماشي ماشي خلاص تعبر وأما الأخوات فأيضا جاء على رأسي الأخوات الأخت المفضالة بنت محمد الصلاة على النبي والمفضالة بنت السيد محمد طه إبراهيم والمفضالة بنت حمدان إبراهيم، كذا بنت سالم حلمي ومحمد فتوح. وبنت خليل إبراهيم وبنت محمد القياس وابنتي محمد أحمد جزاهم الله خيرا على مجهودهم الطيب، وبنت محمد بديع أمين وبنت فوزي علي السيد وبنت إبراهيم الدسوقي فراج وبنت محمود عبد الفتاح وبنت فوزي محمد حامد وبنت خضر محمد عبد المعطي، أقصد ابنتي خضر محمد عبد المعطي جزاهم الله خيرا، وبنت خليفة محمد سلطان وبنت عبد الصبور محمد عبد العال. وبنت عبد الصبور محمد عبد العال، هذا يدعونا إلى التساؤل، هل الصبور من أسماء الله عز وجل؟ أجيبه. طب هل العال من أسماء الله عز وجل؟ نعم. أنا بسأل، هذه قاعدة عظيمة لكن أسأل. على هو احنا في أسماء كثيرة يعني تعبدنا بها وليست من أسماء الله عز وجل، لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة أنها من أسماء الله عز وجل، وهذه مشتهرة بيننا، تلاقي عبد المقصود وعبد العال وعبد الباقي وعبد الدايم وحاجات كثيرة وكلها ليست من أسماء الله عز وجل. طيب كذا بنت محمد الدسوقي متولي وبنت الددموني أو الفتوح وبنت محمد نادي شعلان وبنت فؤاد أحمد حسن وبنت رزق عبد العال وبنت فتحي محمد عويضة وبنت محمود عسيري ورزا الله خيرا أيضا بحوثها متميزة، وكذا بنت أحمد الدسوقي ومحمد الدسوقي متولي وبنت سعد محمد إبراهيم وبنت أحمد السحراوي وبنت كمال عبد العليم. وهناك بحوث حقيقة تحتاج إلى تكريم لما بذلنا من إعمال العقل، يعني كان لهم شغل متميز. وأيضا من البحوثات الرائقة جدا بحث بنت حسين مصطفى العربي جزاها الله خيرا على اجتهاداتها وبحوثها الرائعة، زادها الله توفيقا وسدادا. وكذا بنت محمد فتوح وبنت السيد محمد طه وبنت فهمي حسن تويج وبنت سعد محمد سلامة، والمبدعة بنت أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد أبو كرات منا، فقد اجتهدت ودل على اجتهادها أنها أحيانا تقول هذا من تأليفي وهذا من تعبيري، وهذا على صغر سنها فهي أصغر منتقبة في المعهد حفظها الله ووالديها وثبتها وجعلها قدوة لغيرها، تقريبا ابنة 13 عاما وهي أصغر منتقبة، فلعل الأخريات أن يحذين حذوها جزاها الله خيرا. كذا من اللائي عملنا عقولهن في البحوث بنت خضر محمد عبد المعطي وبنت سعد إبراهيم سالم وبنت الدسوقي محمد أحمد، وكذا المفضالة بنت محمد حامد بنت فوزي محمد حامد، زاد الله الجميع توفيقا وسدادا. وألمحوا إلماحة يسيرة على أنه من عادتي في محاضراتي أننا لا نذكر أسماء الأخوات صريحة، يعني لا نذكر اسمها صريحة، نقول سلوى أو سمية أو عائشة أو كذا، هذا يعني نقول شرعا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك ماذا قال؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والله عز وجل سمى في قرآنه بعض النساء كمن مريم بنت عمران، بل سمى صورة باسمها. طيب ولكن لما كانت العرب تأنف من هذا فإننا أيضا نقول ونحترز من أسماء أو ذكر أسماء الأخوات صريحة، ولكن لا لتحريم، يعني ليس هذا بحرام واضح، ولكن نستبدل ذلك بما هو خير. ما هو هذا الخير؟ أننا نذكر ما يطلق عليه بالألقاب التفاؤلية، وهذا للرجال وللنساء، ألقاب تفاؤلية، وهذا من نهجي أننا نبدأ ذكر الاسم أو قبل الاسم باسم تفاؤلي أو بلقب تفاؤلي. طيب، ومعنى ذلك أن الكل يختار لنفسه لقبا تفاؤليا، واللقب التفاؤلي لقب يتمنى أن يتحقق فيه ويسعى لتحقيقه. واضح؟ يعني مثلا واحد يتمنى أن يكون شهيدا فيقول الشهيد فلان فلاني. طيب، واحد يتمنى أن يكون شيخا للأزهر فيلقب نفسه شيخ الأزهر محمد محمود إبراهيم مثلا. طيب، أو يريد أن يكون إماما يقول الإمام فلان. واضح؟ وآخر يتمنى أن يتقن القرآن فيقول القارئ فلان، وهذا يتمنى حفظ القرآن فيقول الحافظ فلان، وهذا يتمنى أن يكون محدثا فيقول المحدث فلان، وهكذا. وكذلك الأمر بالنسبة للأخوات، وهذا الأمر التزمناه منذ سنوات، فما أذكر هذه لعل هذه السنة السادسة أو الخامسة التي ننتهج فيها هذا النهج، ووجدنا أخوات متميزات ممتازات، اخترنا ألقابا متميزة، ومن ذلك من اختارت لقبا تفاؤليا لنفسها كحاملة لواء الدين والمجتهدة وناصرة السنة والداعية إلى الله والمشتاقة إلى الجنة والقانتة والراضية بأمر الله والمحبة لله ورسوله والسعيدة الراضية وراجية الجنان والصابرة المحتسبة والمحبة للعلم والقرآن وراجية عفو ربها، وغيرها من الألقاب التفاؤلية الكثيرة التي تميزت بهن أو تميزت بها كثير من الأخوات. وأذكر أيضا كانت هناك من تلقبت ببنت الإسلام وكانت أيضا متميزة، وللعجب وجدت من تلقبت في هذا العام بنفس اللقب، وسبحان الله أتت بنفس الأوراق ولعل نفس الخط ونفس النهج. فأرجو من أحبتي أن يختاروا لأنفسهم ألقابا تفاؤلية، وأن يعيش الجميع هذه الألقاب. يعني تخيل نفسك مثلا الإمام فلان فيعيش بهذا اللقب ويكرره في نفسه، والآخرين والآخرون يلقبونه به، يعني بالعربي كده بالبلدي يعيش في الدور، فلما يعيش في الدور هيعيشه واقع إن شاء الله. طيب، واذكروا هذه الألقاب دائما وكرروها كثيرا واكتبوها باستمرار، الشهيد فلان، طيب المجتهد فلان، ناصر السنة فلان، المحدث فلان، حتى تتحقق هذه الأمنية إن شاء الله، وذلك من باب التفاؤل. فديننا يدعونا إلى التفاؤل، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فعجبته فقال أخذنا فألك من فيك، أخذنا فألك من فيك، يعني من فيك من فمك، طيب افتح فيك الله يخليك. طيب، وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إيه؟ ونحن يعجبنا ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويعجبنا الفأل الصالح الكلمة الحسنة، وفي رواية قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. والفأل فيه تقوية العزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر. والمراد بالتفاؤل، يعني ايه التفاؤل يا اخوان؟ ما معنى التفاؤل؟ ها، احسنتم، هذا ظني فيكم. على المهم، التفاؤل هو انشراح قلب الانسان واحسانه الظن. التفاؤل هو انشراح قلب الإنسان وإحسانه الظن وتوقع الخير بما يسمعه من الكلم الصالح أو الطيب. أعيد، التفاؤل هو انشراح قلب الإنسان وإحسانه الظن وتوقع الخير بما يسمعه من الكلم الصالح أو الطيب. كانت العرب تسمي أبناءها بأسماء شديدة، يعني تجد أن واحد يقول لك إيه، كما في النسب كما سنأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن كلاب، أو يجد مثلا في اسمه نمر أو أسد، واضح، أو ما شابه ذلك، أو صخر أو حجر، لأن الأبناء للأعداء، كان يقولون أبناؤنا لأعدائنا، ويسمون مواليهم بأسماء تفاؤلية كأسلم ونجاح ورباح ومبارك، لأنهم يستخدمون هذه الأسماء في اليوم الواحد كثيرا، فكلما نادوا على خدمهم يا أسلم يا نجاح يا رباح يا مبارك، فيسمون الموالي بأسماء مثل هذه. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة إلى أسماء حسنة تفاؤلا بهذه الأسماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكني من لم يولد له، عارفين الكنية؟ الكنية التي تبدأ بأبي كذا، أبي فلان، واضح؟ يعني مثلا نجد في الأحاديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاصي كذا، أو عن أبي حفص عمر بن الخطاب أبي فلان، أو أبو فلان، أو أم عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. طيب عائشة ابنها عبد الله مات وعنده كم سنة؟ ما خلفتش أصلا. طيب إزاي عن أم عبد الله؟ كانوا بابن أختها عبد الله بن الزبير. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكني من لم يولد له، ويكني من لم يتزوج، من لم يتزوج أصلا، بل كان يكني الأطفال، طفل صغير يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كما كنا أبا عميد وهو طفل كان يلعب بطائر. طيب فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبا عميد. فهذا أمر طيب أن تكنوا أنفسكم وأن تكنوا أبناءكم، يعني حتى ابنك الصغير تقول له تعال يا أبا البراء، تعال يا أم الحسن، وهكذا. طيب تقول لابنك وابنتك بهذه الكونية، واضح؟ فتكنوا فيما بينكم وحتى لا تكننوني، لأن صراحة الله مستعان. طيب أتدرون لماذا تكنية الأطفال عند العرب؟ الأطفال كانوا يكنون عند العرب ليه؟ قالوا من باب التفاؤل، لما يجي يسمي طفل صغير لسه عنده سنة يا أبا فلان، واضح؟ ده ليه؟ يعني هيكبر ويتجوز ويخلف ويجيب لنا فلان، فمن باب ايه؟ من باب التفاؤل أنه يعيش ويتزوج ويولد له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذه نصيحة لأخوات الأمهات كذا الآباء بأن يغرسوا هذا في نفوس الأطفال، والأخوات ترضع أطفالهن البطولة والرجولة والتفوق مع الحليب، فالأطفال يعون هذا وهم صغار، بل وهم أجنة في بطون أمهاتهم. بعض الناس يجنون على أطفالهم ويقولون لسه صغيرين مش فاهمين حاجة ما يعرفوش حاجة، والأطفال يخزنون في ذاكرتهم كل شيء، كل صغير وكبير يتخزن في ذاكرة الطفل، بل حتى وهو جنين. و أخبرت أن إحدى الأخوات كانت وهي حامل تقرأ دائما سورة ياسين، ووضعت وليدها فكان أول ما حفظ وهو ابن 4 سنين سورة ياسين، كان دائما تكثر القراءة وهو في بطنها، واضح؟ فمن كثرة تكرار السورة وهو يسمعها في بطنها اعتاد سماع هذه السورة، مش غريب عليه، وهو عند 4 سنين أول سورة حفظها سورة ياسين. ولعل هذا من الإلماحات التي ألمح عليها القرآن لما يذكر القرآن السمع والبصر، أيهما يقدم؟ السمع يقدم على البصر. ومن الأقوال في ذلك قالوا لأن الجنين يسمع قبل أن يبصر، وهذا حقيقة. طيب، وقالوا أن السمع يشق قبل البصر، وهذه الآلة وهذه الحاسة تستخدم سمع قبل حاسة البصر، واضح؟ لا إله إلا الله. ومن أراد أن يعرف تأثير الجنين أو تأثر الجنين بحال أمه فليستمع إلى هذا الشريط الرائع، شريط دعوة للتأمل لفضيلة الشيخ المفضال علي ابن عبد الخالق القرني يحفظه الله تعالى. أسأل سؤالا سألته قديما، يعني مثلا من أراد أن يلقب نفسه بشيخ الأزهر، شيخ الأزهر هل من الممكن أن يتولى هذا المنصب غير مصري؟ ممكن؟ في البروتوكولات بتاعته وفي القوانين بتاعتهم إن ما فيش شيخ غير مصري يتولى هذا المنصب، لكن نعلم أن هذا المنصب تقلده رجل غير مصري. حد يعرف من هو؟ هذا ظني فيكم. طيب، أقول في تاريخ الأزهر ما تقلد هذا المنصب إلا رجل واحد تونسي من تونس، طيب، وهو الشيخ محمد الخضر حسين يرحمه الله تعالى. هذا الرجل كانت أمه وهو رضيع تهدهده وتقول له يا خضر يا أخضر بكرة تكبر وتصير شيخ الأزهر، تغرس هذا في نفسه وتعطيه إياه مع الحليب، وبالفعل كبر وصار شيخا للأزهر، وكان أول شيخ غير مصري يتقلد هذا المنصب، واضح؟ مش إحنا الأم بتقول مش عارف يا سمنة جوه الزراوية وتدلعيك شوية وشوية كلام فارغ، طلع الوقت زائد متدلع ومايع وحاجات، الله المستعان. تقول ايه يا بعيد؟ يطلع زي السمنة الوقت، الأم الوقت عشان تدلع ابنها يا طماطم، عشان يطلع زي الطماطم يطلع غالي. أيضا مما سمعناه في المملكة أن الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم يحكي عن نفسه يقول وهو صغير كانت أمه تقول له أنت إمام الحرم وهو صغير، طيب، فكان ورأى بعض متفرسي العرب، يعني فلات كان عندهم فراسة يتفرسون في الطفل، يقول لك ده هيطلع شجاع، ده هيطلع كذا، ده هيطلع كذا، واضح؟ فلما رأوا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه وهو صغير، صبي صغير، فقال هذا المتفرس إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. تخيلي أختي المسلمة لو سمعت واحد بيقول على ابنك كده كيف يكون فرحك؟ طيب؟ طلب خمسة وخمسة عليك يا ابني والكلام الخرط ده واضح. فهذه المرأة أم معاوية بن أبي سفيان لما سمعت هذا المتفرس يقول هذا الكلام ماذا قالت؟ قالت ثكلته، يعني يعني متحسن. ليه؟ قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، قال بس. وفي رواية قالت إن لم يسد إلا قومه فأماته الله، وفي رواية قال قومه فقط ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة، وقد كان وساد العرب قاطبة رضي الله عنه وارضاه. هذا يدل على علو الهمة. فأنصح نفسي وأحبتي بأن نعلي هممنا وهمم أولادنا، ولنبدأ بالألقاب التفاؤلية من اليوم. لا تأتيني ورقة إلا وقبل الاسم اللقب التفاؤلي. يعني يأتي مثلا أخونا خالد مدني يقول أبو الشهداء خالد مدني كذا كذا والرقم القيد وكذا، واضح؟ ولنبدأ بالألقاب التفاؤلية مع عدم إهمال الاسم. محدش يجيب لي اللقب التفاؤلي وينسى اسمه. طيب، مع عدم إهمال الاسم ورقم القيد، واضح؟ صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع. ولعل سائل يتساءل، طب إيه فوائد التفاؤل دي؟ هنستفيد منها إيه؟ من فوائد التفاؤل حسن الظن بالله تعالى. من فوائد التفاؤل حسن الظن بالله تعالى. أيضا من فوائد التفاؤل يجلب السعادة إلى النفس والقلب. يجلب السعادة إلى النفس والقلب. أيضا ترويح للمؤمن وسرور له. ترويح للمؤمن وسرور له. أيضا تقوية للعزائم وباعث على الجد والاجتهاد. تقوية للعزائم وباعث على الجد والاجتهاد. أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا حتى لا أطيل، فالبعض يعني يقول مش هنبدأ بقى في السيرة، نفضها سيرة ونبدأ في السيرة. على العموم لا تخافوا، وهذا ما أكرر. طيب، المنهج الحمد لله يسير وسهل ونختصره، وهنلزم بأشياء يسيرة جدا فتفوقون فيها بمشيئة الله تعالى. طيب، مثلا لو فتحتم الكتاب، هنبدأ الكتاب اهو، يلا بسم الله. هو ممكن نفتح الفهرس على ورا خلاص. طيب، لو فتحنا الفهرس صفحة 516 وبالعربي 516 516 عندك يا سيدي، بيقول لك المقدمة صفحة 3، خليك ماشي لغاية يا سيدي صفحة 38 او صفحة لغاية صفحة 38 قصة اصحاب الفيل، واضح؟ كل ده قراءة، اقرأوا في بيتكم جزاكم الله خيرا. المبحث الخامس من المولد النبي الكريم الى حلف الفضول، ده هناخده دراسة، واضح؟ المبحث الخامس هناخده دراسة. يبقى احنا كأننا في اللقاءات السابقة قرأنا الـ44 صفحة اللي فاتوا. يلا يا عم تزعلوش، خلاص احنا بدأنا في الكتاب اهو وخدنا 44 صفحة، واضح؟ نعم. طيب، الان نبدأ. طبعا هناخد السيرة النبوية، وعرفنا السيرة. ايه هي السيرة؟ من يعرفها؟ ايوه،
من 3 ل 38.
احسنتم، كفاية، جزاكم الله خيرا. يا سلام، يا سلام. طيب، السيرة النبوية. طبعا من المعروف والذي ينبغي اننا لابد ان نتعرف على صاحب السيرة، يعني سيرة من دي ندرسها؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، او زي ما يقولوا البطاقة الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واولى من يعرفنا على النبي صلى الله عليه وسلم من؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احسنتم احسنتم. فتعالوا بنا نستمع الى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعرفنا هو عن نفسه. فعن خالد ابن معدان وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عن خالد بن معدان هذا تابعي يروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنهم انهم قالوا له: يا رسول الله اخبرنا عن نفسك. صحابة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عرفنا بنفسك، واضح؟ قال: نعم، انا دعوة ابي ابراهيم. الاخوة اللي يكلموا بعض، الاخوة اللي يكلموا بعض، كلمونا انا، انا اصغر واحد هنا في القاعة، كلمونا انا. لا اخي خلاص، انا مش هعطيكم واجب من صفحة الاول لغاية 44، خلاص سيبكم على الكتاب دلوقتي، ما تبصوش في الكتاب الله يكرمكم، بصوا لنا. ايه رايكم؟ طيب اخواننا، احنا لو جبنا كتاب وقعدنا نقراه يبقى انا ماليش لازمه. لو جبنا كتاب وقعدنا نقراه يبقى انا فايدتي ايه؟ طب ما واحد يقول لي: طب ما انا اقعد في البيت ورا الكتاب وخلاص، اقرا في اي وقت، ايه اللي يخليني اروح المعزه؟ لكن احنا بنقف وقفات معينه مع اشياء معينه نستخلص منها العبرة والفائدة، واضح؟ مش معنى ان احنا هنقرأ الكتاب، لا، هندرس ما في الكتاب، لكن في حاجات مش موجودة في الكتاب نسيبها، في حاجات لا تفوت. هذول اسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتموها جزاكم الله خيرا مما صح من من الكتاب والسنة، هتعاني من الكتاب. الكتاب ذكر بعض الاسماء ولم يذكر بعض، وعلى فكرة كثير من البحوث استفاضت في ذكر النبي، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتوا جبتوها يعني، وليست من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم واخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه او اخبار غيره عنه، وليست من الاسماء. احنا قلنا اخواننا ثبت بادله صحيحه صريحه، مش واحد يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم من اسمائه الشجاع، فقد كان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ايه الاسم؟ واضح؟ طيب فنعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفنا هو عن نفسه. لما سأل منه الصحابة قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مريم عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين انا في بهم لنا اذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب. يعني ايه طست؟ يعني طشت. طيب واضح؟ طست من ذهب مملوءه ثلجا فاضجعاني، يعني نوما النبي صلى الله عليه وسلم صغير وصبي استغفر الله، فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، يعني حطه في كفة وعشرة من أمتي إيه؟ في كفة، فوزنني بعشرة فوزنتهم، يعني رجحت كفة كفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة فوزنتهم، فقال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم، فقال له: دعه عنك، فلو وزنته بأمته كلهم لوزنه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه والله نعمة من الله عظيمة ومنة جسيمة امتن الله بها على المؤمنين، فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أمر الله عز وجل المؤمنين بشكر هذه النعمة. نعمة ايه؟ نعم، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة. فقال الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاشكروني، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني اشكروا على هذه النعمة. ولكن للأسف الشديد حقيقة الشكر لا يعرفها كثير من الناس. حد يعرف حقيقة الشكر؟ حد يعرف أركان الشكر أو قواعد الشكر؟ أحسنتم، هذا ظني فيه. أقولها لكم، راجع كتاب مدارج السالكين لابن القيم لما يتكلم عن منزلة الشكر يذكر قواعد الشكر وأركان الشكر. نعم والله احنا في ناس بتزعل انما لما اقول ابحثوها فراحتكم، لا عايز ياخد خبرة ويعرف. هذا كتاب رائع، كتاب تهذيب مدارج السالكين، رائع جدا جدا جدا، لا يفوت اي انسان ان يقرأه لمن اراد ان يصلح قلبه ويزكي نفسه. تهذيب مدارج السالكين. فحقيقة الشكر التي أرضاه الله تبارك وتعالى من المؤمنين على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت عند الآخرين عنها في الأولين، يعني أيام السلف الصالح الصحابة والسلف الصالح كانوا بيعرفوا يشكروا النعمة دي، لكن احنا دلوقتي بنشكر النعمة دي بالطبل والرأس والمزامير والحاجات دي، هي دي شكر النعمة عندنا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشكر على النعمة عند كثير من الناس في هذه الأيام طبل ومزمار ورقص وتمايل وأكل اللحوم وأكل الحلوى، هذه مظاهر للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شكر النعمة عندنا الآن. طيب، وحقيقة الشكر تتحقق باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم كما تتحقق بالتمسك بسنته والذب عن شريعته والدعوة إلى دينه. إذا عرفنا حقيقة الشكر إيه؟ نحن نعمل إيه؟ من يقول؟ أحسنت. طيب نعيد أخوانا، نعيد، ربنا يسامحكم يا رب، نعيد. نقول حقيقة شكر هذه النعمة التي امتن الله عز وجل علينا بها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. تتحقق أيضا بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والذب، يعني الدفاع، الذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه، وأن ندرس سيرته دراسة شاملة حتى يكون هو المثل الأعلى في حياتنا كلها، ما كان منها عبادة لربنا أو معاملة لبعضنا. وإذا أردنا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نعتمد في تلك المدارسة على الصحيح الثابت من الروايات، وأن نرفض كل الرفض الحكايات الضعيفة فضلا عن الموضوعات، وأن نعلم أن هذه الروايات والحكايات والقصص والأباطيل الضعيفة المردودة والموضوعة المكذوبة لا تزيد من قدره صلى الله عليه وسلم، وإن تركناها لم تنقص من قدره صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس المتصوفة وغيرهم إذا قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكذب عليه وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقولوا إيه؟ إحنا نكذبش عليه، ده إحنا بنكذب له. يا سلام، إحنا عشان بس نرغب الناس في الدين وندخلهم في الدين نكذب له مش نكذب عليه. طيب هو الدين بتاعنا محتاج كذب؟ كفاية الكذب اللي إحنا فيه والغش واللي إحنا اللي ضيعنا ده، واضح؟ فاحنا مش محتاجين ان نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل زكاه وشهد له بانه رسول الله، محمد رسول الله، واضح؟ وزكاه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، واضح؟ فهل بعد هذه التزكية من الله يحتاج إلى تزكية ويحتاج إلى رفع في منزلته صلى الله عليه وسلم؟ هل بعد الرسالة نقص في الكمال لنكمله نحن وما نفتري من القصص والأباطيل والحكايات الضعيفة والروايات الموضوعة التي نظن أننا بها نرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ونزيد من شأنه؟ لا والله، إن شأنه لعظيم وإن منزلته لعالية، فلا تزيد بتلك الحكايات الباطلة ولا تنقص بردها. فعلينا أن نعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة أنعم الله علينا بها وعلى البشرية كلها. يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل أرسل صلى الله عليه وسلم لنا رحمة، فهذه النعمة تستحق الشكر. طيب، وعرفنا كيف تكون هذه هذا الشكر بأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يلزمنا أن نتبعه ونقتفي أثره ونتمسك بسنته، ولا تحقق ذلك كما قلنا إلا بدراسة سيرته دراسة شاملة تعتمد على الصحيح فقط. تعالوا لنرجع إلى هذا الحديث الذي عرفنا بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أخبر أصحابه وقد قالوا له يوما يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال أنا دعوة أبي إبراهيم. دعوة أبي إبراهيم، حد يعرف يقول لي إيه هي الدعوة دي؟ إزاي هو دعوة إبراهيم؟ ترفع إيدك وتتكلم، تفضل أخي. يا سلام، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، فنقول المراد بهذه الدعوة ما حكاه الله عز وجل في كتابه إذ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يبقى هنا إبراهيم بيدعو بيقول إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. تلك هي الدعوة التي سجلها الله في القرآن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ولنقف مع دعوة إبراهيم عليه السلام ففيها فوائد، واضح؟ نقف مع هذه الفوائد، منها ضرورة حرص الآباء على صلاح الأبناء، ضرورة حرص الآباء على صلاح الأبناء، فلا يجوز للرجل أن يطلب الولد لمجرد أن يكون والدا. عايز يبقى أب، واضح؟ بعض الناس كده عنده نقص، عايز يبقى أب وخلاص، فعايز يطلب من الله عز وجل الولد بأي طريقة. عايز ايه؟ عايز ولد. ليه؟ عشان يبقى أب بس. أو أنا بقول لكم أب عشان تفهموها، لكن الصواب يقول أب. عايز ايه؟ أب. عايز يبقى والد. طيب؟ فالله عز وجل قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يبقى بالشرط أن تكون أب أو تكون والد حتى تكون قريب عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. فمرة أقول لك أولادكم وأولادكم عدو، مرة أقول لك أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. طيب، فلا يجوز للرجل أن يطلب الولد لمجرد أن يكون والدا، بل يجب على الرجل أن يطلب ماذا؟ أحسنتم، أن يطلب صالح الولد لا مطلق الولد. أن يطلب إيه؟ صالح الولد لا مطلق الولد. فهذا هو شأن الأنبياء، كانوا يطلبوا إيه؟ الذرية من الله تبارك وتعالى. طيب، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي إيه؟ رب هب لي من الصالحين. فلم يطلب الولد بحث، بل طلب إيه؟ يكون من الصالحين. ولي وقفة عندما يطلب مطلق الولد، فاحنا نقول لا يجوز ان يطلب مطلق الولد. اتصلت علي احدى الاخوات تقول: انا افتيت احدى زميلاتي فتوى وعايز اعرف خطأ اللي انا افتيت فيه ولا صح. قلت: ماذا افتيتي؟ قالت، صلى الله عليه وسلم، قالت: احدى صويحباتي كانت لها زوج تأخر عنده الإنجاب. طيب، تأخر عنده إيه؟ الإنجاب. فزنت هذه المرأة وحملت سفاحا من الزنا، وأخبرت زوجها بأنها حملت منه، ففرح هذا الرجل فرحا عظيما وأودع لها أموالا في البنك باسمها، وكتب لها عددا من الفدادين، وأعطاها ما يعطيها فرحا بهذا المولود. فتقول المتصلة: قلت لها: اتق الله، وهذا لا يجوز، ولابد أن تتخلصي من هذا الجنين. فهذه الفترة. فماذا كان الرد من هذه المرأة الحمقاء المجرمة؟ تقول: أنا أريد أن أكون أم وفقط، ما يهم من أبوه، المهم أن يكون لي ولد وخلاص، مش عايز يكون له، ماليش دعوة مين أبوه، المهم أن أنا أكون أم. انظروا لهذه المجرمة، لاتخذ فراش زوجها وحرمت الحلال وأحلت الحرام. هذا الجنين أو هذا المولود لما يأتي يرث هذا الرجل ويأخذ حق ليس من حقه، ويحرم عليه أشياء هي حلال له، يعني يحرم عليه أن يتزوج من بعض الناس في الحقيقة هن حلال له، والعكس يطلع على أوراق لا تحل له. واضح؟ يعني يخالط أخت الأب وهو ليس أبوه، يعني بحجة أنها أو باسم أنها عمته، ويخالفها ويقبلها ويسافر بها وما شابه، وهي حرام عليه. فهذه المجرمة فعلت هذا بحجة أنها تريد أم وفقط. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل قال عن امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال عن زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فقيدها بطيبة ليست مطلق الذرية. وقال عنه أيضا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك إيه وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طبعا الوراثة هنا ليست وراثة الأموال والعقارات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون شيئا، لا يرثه الأبناء. فقول زكريا يرثني أي يرثني في النبوة ويرثني في الدعوة ويرثني في التعليم والإصلاح والإرشاد والتوجيه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة. سليمان عليه السلام قال له ايه هيجامع 90 امرأة من زوجاته تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. يشوفوا عليه الهمة هيجامع 90 امرأة كل واحدة تأتي ايه بفارس. طيب ولقد اثنى الله عز وجل على اتباع الانبياء كما اثنى على الانبياء فقال عن عباده عباد الرحمن في معرض المدح والثناء والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. طيب يعني ايه قرة اعين؟ يعني ايه قرة اعين يا شباب؟ احسنتوا احسنتم الاخر يعني احسنتوا خلاص احسنتم. طيب طب جيت منين قرة اعين؟ يعني ايه قرة جيت منين؟ طبعا سهلها لكم. ايوه مش طلع برا ها. طبعا اخي ابراهيم في بيني وبينه ودة حدش بقى يدخل بينا ها. احسنتم طيب حد يعرف الفرق بين الحر والقر؟ طب حد يعرف ان دموع الفرح ايه ودموع الحزن ايه؟ دموع الفرح حرة ولا باردة؟ على العموم لو جمعتم بين الحاجات اللي انا بقولها الحر والقر ودموع الفرح ودموع الحزن والكلام ده هتعرفوا يعني ايه الكلام ده. طيب ماشي. فاذا رزق الرجل صالح النية في طلب الذرية فعليه بعد ذلك ان يسعى جاهدا في الاصلاح والتربية. انت صادق النية جيت لك ذرية تعرف ايه تجتهد في ايه في الاصلاح والتربية وان تعمل على اقامة دين الله عز وجل في هذه الذرية حتى تكون ذرية صالحة طيبة مباركة تقيم دين الله في انفسها وتدعو الى اقامة دين الله تبارك وتعالى كما فعل الخليل ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وبعدين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فهو الواحد يموت مزاجه عشان يموت مسلم؟ ازاي يعني فلا تموتن الا وانتم مسلمون؟ احسنتم كما انه نعم جزاك الله خير احسنت يعني ايه انت متزوج؟ طيب احصنت يعني حسن الله فرجك وتزوجت. طيب كما انه يجب على الرجل ان يمتد حرصه على صلاح ذريته الى من يخرج من اولاده واولاد اولاده وهكذا الى ما شاء الله. فلا يجوز ان يقتصر حرصك على صلاح من خرج من صلبك انت وحدك، مش اهم حاجه ولادك، لا ولادك ولاد ولادك ولاد اللي جابوك لغايه ما شاء الله، فتحرص على تربيه هؤلاء وصلاحهم. يعني في سوره الكهف واما الجدار فكان ايه لغلامين يتيمين، قالوا ان ده كان ايه الابن السابع، ها فصلاح الاباء ينفع الابناء، لما انت تكون صالح في نفسك هينفعك وينفع ذريتك وينفع احفادك ان شاء الله. طيب لا اله الا الله. فنقول يحرص المسلم على صلاح كل من خرج من صلبه من الاحفاد واحفاد الاحفاد الى ما شاء الله، وذلك بالحرص على توفير من يعلمهم ويربيهم ويزكيهم، كما فعل الخليل عليه السلام إذ قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتعالوا لنرى دعوة إبراهيم عليه السلام تحققت بعد قد إيه؟ يعني ممكن تقول 1000 سنة. طيب تحققت هذه الدعوة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أن الله عز وجل استجاب لها منذ أن دعوا الله ربهما ربنا وبعث فيهم، فساعتها ربنا استجاب، لكن تحققت الإجابة بعد أكثر من 1000 سنة. ومعنى ذلك أن كل داع لربه يجب عليه أن يدعو الله وهو على يقين من الإجابة. هذا أيضا هذه فائدة نتعلمها، تدعو الله وأنت موقن بأن الله عز وجل سيستجيب لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب لكن الله عز وجل كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فأنت إذا دعوت الله عز وجل استجاب من ساعة دعوته، أول ما تدعو ربنا يستجيب. طيب يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واضح؟ شوفوا في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني، دي الآية الوحيدة اللي ما فيهاش إيه قل، وإذا سألك أي حاجة ثانية، يسألك عن الأنفال قل الأنفال، يسألك عن المحيض قل هو هذا، يسألك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير، يسألك عن الجهاد فقل ينسفها ربي نسفا. لكن دي إذا سألك عبادي عني ما فيش قل هنا، ليه؟ تعالى هنا الآية ما فيش واسطة، ما فيش واسطة بين الله عز وجل وبين العبد، فإني قريب على طول. واضح؟ لا كما يقول بعض الجهال أمثال الجفري، طيب الذي يفهم منها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه وإذا سألك كا كا، شوف كيف الخطاب، يعني إحنا نسأل مين؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الفهم. طيب ولو أكمل لبال جهله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن الذي يجيب؟ يبقى إحنا هندعو مين ونسأل مين؟ يبقى نسأل الله مش نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فاهمين الفرق؟ طيب أقول الله عز وجل قال أجيب دعوة الداعي، ولم أقل أسمع دعوة الداعي، فلو قال أسمع فربما تأخرت الإجابة، لكنه قال أجيب دعوة الداعي، فالإجابة مع الدعاء، فإذا دعوت الله أجابك. أنا عارف اللي بتقوله في نفسك أو الأخت بتقولها في نفسها، طب ما احنا بندعو ربنا ليل ونهار ومفيش حاجة بتتحقق ومفيش حد بيستجيبه، صحيح؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا إلى هذا الحديث جيدا، ما من مسلم يدعو ليس بإث ولا قطيعة رحم، ليس بإث ولا بقطيعة رحم، يعني إيه؟ ما يدعوش بقطيعة رحم ولا يدعو بإث، روح ربنا يموت فلان ولا ياخد فلان ولا ربنا يقطع عنه الخلف، واضح الحاجات اللي بنسمعها الجميلة دي. فالواحد لو يدعو لا يدعو بإث ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث. يعني أنت لما تدعي ربنا بيعطيك حاجة من الثلاثة، واضح؟ إما أن يعجل له دعوته، يا رب يعطيني مثلا من علي بزوجة صالحة، يعطيك مش أنا مثلا، يعني واحد منكم يقول اللهم ارزقني بزوجة صالحة، احنا صلاة من صلاة الجلة أن يهب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين. طيب أنت لا مش عايز حد. طيب أقول لا مش بداية منك لله يا أخي أقول لو واحد مثلا قال اللهم ارزقني بالذرية الصالحة، مش داعي فيها هذه المشكلة. طيب فاتأخر السنة اللي جاش، السنة اللي بعدها قعد 10 سنين مفيش، فين يا عم الشيخ اللي بتقول ربنا بيستجيب الدعوة ساعة الدعوة؟ طب ما دعوته ولا ما يستجب لي؟ نقول الله يعطيه إحدى ثلاث، إما أن يعجل على طول أول ما يقول يجيله زي ابن الجزري. ابن الجزري قعد 40 أبوه اسمعوا، ابن الجزري عالم الدنيا في التجويد والقراءات، أبوه قعد 40 سنة لا يولد له ما يخلفش، ففي مرة راح يحج، هما أصلا كانوا قاعدين إيه بعيد يعني ناحية باكستان والحتت دي. طيب فراح يحج وشرب من زمزم بنية أن يرزق ولد عالم. شوف الهمة، انت لاقي ولد عالم ما يخلفش اي حاجة، لا ان يرزق ولد عالم. فحملت زوجه من سنتها نفس السنة حمل زوجته ورزقه الله عز وجل بالامام امام الدنيا ابن الجزري. طيب فايه فعجلت له الاجابة. فنقول اما ان يعجل له دعوته، طب والتانية؟ واما ان يدخرها له في الاخرة، خلاص يدخر يعني يدخر له الدعوة في الاخرة، يبقى انه الاحسن في الدنيا ولا في الاخرة؟ في الاخرة احسن، واضح؟ واما ان يدفع عنه من السوء مثلها، واما ان يدفع عنه مثلها، واما ان يدفع عنه من السوء مثلها. إذا يعطى إحدى ثلاث، من يعيد الثلاث؟ تفضل أخي. أحصى مجوز؟ أحصى أنت. فعرفت يا أخوان؟ كنت في مرة من المرارير، كنت في السجن، فقلت أدعو الله عز وجل أن يمن علي بالإفراج وكذا والخروج، فتذكرت وتفكرت في هذا الحديث، فوجدت إن أقل درجات الدعاء أن يستجاب لك، يعني تعجيل الدعوة إذا أقل درجة الدعاء، والخير أن يدخل لك. فالواحد ما فكرش بأنه عشان ما ربنا ما استجابلوش إن كذا وكذا، لا، تعرف يقين ان اول ما تدعو ربنا يستجيب، لكن هل يعطيك ولا يستبدل ولا يصرف، يعني يعجل ولا يدخرها لك ولا يصرف على رسول الله مثلها؟ طيب فالله اعلم بحالك والاصلح لك. يعني شوف السلف كانوا بيعرفوا يتاجروا مع ربنا صح، كانوا يسألون الله الملح لطعامهم، يعني يعني تيجي فلانة يا فلان الملح خلص اللهم ارزقنا ملح، طب ما الملح قاعد البقاء روح اشتري ملح البقاء، لكن الرجل بارس في تاج مع ربنا يدعو يخسر ايه؟ اما ان ربنا يرزقه ويعجل له او يدخر عليه في الاخرة او يصرف عنه نصف مثلها، فهو كده فيها كسبان. فاللي بيدعي كسبان لا محالة، واضح؟ مش هيخسر ابدا. فيدعي ربنا على اي حاجة، كل خطوة يدعي، كل حاجة عايز يعملها يدعي، مش هيخسر، هيكسب على كل حاجة، واضح؟ لا 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 لا. فإما أن تعطى ما دعوت به فهذا مرده إلى الله، فإن علم من تعجيل العطاء لك خيرا عدل، وإن علم من تأجيل العطاء لك خيرا أجل، وإن علم في عدم إعطائك ما دعوت به في الدنيا خيرا ادخره لك في الآخرة. ولذلك لما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام اذهب أنت اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طيب كان بيدعو الدعوات دي لصالح نفسه ولا لمصلحة الدعوة؟ لمصلحة الدعوة. ربنا قال له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، إجابة فورية مصلحة الدعوة. طيب طيب، فلما أتى فرعون فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طيب بعدها قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، وبعدين ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ايه؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين يعلمون. ايه الفرق بين الأولية قد أوتيت سؤلك يا موسى، الثانية قد أجيبت دعوتكما؟ ايه الفرق؟ في السؤال الأول قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، في السؤال الثاني قال قد أجيبت دعوتكما. فرق بينهما أن موسى عليه السلام لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر دعائه إنما سأل الله تبارك وتعالى أمورا يستعين بها على دعوته وتبليغ رسالته، فاقتضت المصلحة تعجيل إعطاء موسى هذه المؤهلات لمصلحة الدعوة. طيب ولكن لما دعا على فرعون بالهلاك أن يهلكه الله تبارك وتعالى لم تقتضي المصلحة إهلاك فرعون على وجه السرعة. طيب مش احنا هنهلكه بس ايه مش الوقت. طيب ثم لم يهلك الله فرعون إلا بعد 40 سنة من الدعوة كما روي. قال حقان فإذا دعوت الله عز وجل كن على يقين أنه يجيب فلا تستعجل العطاء، فالله يعلم وأنت لا تعلم. أنت تستعجل والله يعلم أنه ليس لك في التعجيل خير فيمسك عنك العطاء الذي سألته حتى إذا جاء الوقت المناسب الذي يعلم الله عز وجل أن في عطائك فيه مصلحة أعطاك. نضرب أمثلة، مثلا بعض الأخوات قد تدعو الله عز وجل أن يرزقها بالزوج مثلا وتستعجل الإجابة، يا رب أنا بقالي سنة وسنتين وثلاثة عمال أقول يا رب زوجني يا رب زوجني، فقد يمن الله عز وجل عليها بعد 5 أو 10 سنوات فإذا تزوجت وذاقت المرار طيب في زواجها تتمنى إن لم تكن قد ولدت أصلا إلا من رحم الله. طيب وكذلك هناك من يدعو الله عز وجل أن يرزقه بالذرية طيب، ولكن مطلق الذرية مش الذرية الصالحة. ونجد أن بعض الأمهات وهذا نسمعه كثيرا، بعض الأمهات تعالى يجي لك ويحط عليك تعالى، وأسمع حاجات والله عجيبة، واحد تقول له تعالى ربنا مش عارف يبتليك بسلي أقطع كدك كده يا إخوانا، ده واحد تدعو على ابنها ها ربنا مش عارف يفرمك يجي لي خبرك ويتقطع تحت عروق، ايه إخوانا في ايه؟ وتنسى ان قد تكون ساعة اجابة ويستجيب الله عز وجل لها. والله عايشنا اشياء مثل هذا، يعني رجل في المملكة ابنه كان اخذ السيارة وراح يتفسح بها، فالرجل زي قال روح الله لا يردك يعني يا رب ما ترجع، استنوا ساعة لو اتأخر ساعتين ثلاثة بعد العشاء بالليل مفيش لو اتأخر هدور عليه لغاية ما وجدوه في مشرحة متوفى. طيب فوافقت الإجابة ساعة إجابة ووقفت الدعوة ساعة إجابة فكيف يكون هذا المعنى؟ قلت كده؟ قلت ما استجبش؟ الله يسامح ماشي خلاص؟ فنقول كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد على ولده مستجابة. طيب فلنحذر من هذا، دعوة الوالد على ولده مستجابة. نعم لا لا غير مخالف. طيب نعم مش وقت أسئلة بس عشان الناس اللي تحت مش عارفين احنا نعمل ايه نخلص وبنسأل براحتنا ماشي عشان نيجي عليك شباب وشكرًا تتابعنا مش مشكلة. طيب فنقول المهم ربما انك دعوت الله عز وجل في حياتك بشيء فلم تعطه فسكت ونسيته وبعد سنين جاءك ما سألت فتذكرت صح ده كنت دعيت ربنا فربنا استجاب لي هذه الدعوة الماضية فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أتت الإجابة بعدما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، شوفوا سياق الآيات، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تأتي الدعوة وتتحقق بحروفها بعد أكثر من 1000 سنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب هذه كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مريم عليه السلام. فالمراد قول عيسى لبني إسرائيل كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذه بشرى إيه؟ بشرى عيسى، وأحمد هو محمد، فقد قال صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذه 5 من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وردت في حديث صحيح. وفي البخاري عن عطاء بن يسار قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على ما حققه النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات، قال العاصي بالياء. طيب قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال نعم والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض ما وصف به في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولا يتلقاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ولا تفتحن لا تفتحن به أعين عمي وأذان صم وقلوب غلف. طيب ولما فات الأنبياء الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء، لما فات الأنبياء أن يؤمنوا به حصل إيه؟ أحياهم الله عز وجل ليلة المعراج، فنزلوا إلى المسجد الأقصى، فك الله أسره وحرره الله وطهره من رجس أبناء القردة والخنازير، فلما قضى ليلته تلك في السماوات العلى نزل ونزلوا معه، فصلى بهم في الأقصى 2 ركعتين هو إمامهم وهم مؤتمون به، وكأن الأنبياء من عالم الغيب وعالم الأرواح يبعثون ويبعثون بتلك البرقية إلى أقوامهم الذين نقضوا عهدهم وميثاقهم حتى مع أنبيائهم، كأنهم أرسلوا بتلك البرقية لأقوامهم إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. طيب، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. طيب، هذا النور من المبشرات، وسيكون سيأتي معنا إن شاء الله في أثناء السيرة. إذن وردت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم كما وردت في الأحاديث منها ما ذكرناه: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب، يعني العاقب ليس بعده نبي. وفي رواية: ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية: ونبي الملحمة. وفي رواية: المقفى. يعني المقفى؟ طيب، المقفى لأنه جاء عقب الأنبياء وفي قفاهم، يعني بعدهم. وعند البخاري الحديث اللي قلناه: سميتك المتوكل. طيب، فهذه عشرة أسماء صريحة صحيحة، مفيش فيها إشكال. اللي يقول لي بقى السراج المنير ومش عارف وصاحب والخاء ومش عارف ايه وحاجات كده، مبشرا وداعيا وقسمه، عايزين أدلة صريحة صحيحة. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، واضح؟ فعايزين أسماء صريحة صحيحة كهذه. طيب، استغفر الله ناخذ فسحة، ناخذ فسحة عشان نكمل، ونركز في هذه الفسحة على ايه؟ اعمال العقل اولا، ثم ما نقراه في كتب السيرة. الفسحة نحن ناخذ ايه؟ نبحثها. شو الكلمة طبعا جميلة ازاي؟ ابحثوا الاتي. عايزين اخونا الدروس والعبر من الاتي. ولكن بالله عليكم، اول حاجة تقول ايه؟ تقول: تفكرت واعملت عقلي واستخرجت هذه الفوائد. اول ما بشوف هذه الكلمة ما تعرفوش انا بفرح قد ايه. يعني اخونا خالد مدني هو بيتي بيقول ايه؟ واقول يعني جزاه الله خيرا، له عقل بيفكر ورأي وفي رأي كذا، ماشي، او غيره او غيرها، جزاه الله خيرا. انا حتى اختنا منا بنت محمد الكرار تقول ايه؟ وهذا من تأليفي او من تعبيري، جزاه الله خيرا. طيب، هي لما صبية 13 سنة وتقول من تأليفي، يعني هي تفكرت التدبر. ده اللي عايزينه اخوانا، ان حد يفكر. بالله عليكم فكرت خطر. طيب، فاول حاجة تعملوا عقلكم، عايزين استخراج الدروس والعبر من عقلكم اولا، ثم من كتب السير على الآتي. اولا: نزول الوحي. نزول الوحي، طبعا عندنا حديث في نزول الوحي وكيفية تدري الوحي، حديث طويل، طلع كل فوائد اللي فيه، والله نستفيد كثير جدا. طيب، الثاني: موقف خديجة رضي الله عنها، وده ضمن الحديث برضه، موقف خديجة رضي الله عنها، وده من ضمن الحديث، موقف خديجة رضي الله عنها، حديث بدء الوحي. طيب، حديث بدء الوحي، يعني أبرز دور خديجة وموقفها النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح لها كلا والله إنك لتفعل كذا وكذا وكذا وكذا، شوفوا دور المرأة الصالحة في تثبيت زوجها. وشوفوا مش أول ما مش تشوفوا كده مثلا وهو حالته مضطربة: مالك، حصل لك إيه، في إيه، وتوهم الراجل لا، طمنه الأول، أنت كذا وكذا وتهديه، واضح؟ فموقف عجيب جدا، استخرجوا كده، اعملوا عقلكم فيه وهتطلعوا فوائد. طيب، كذلك فطور الوحي. فطور الوحي بالتاء مش فطور مش بيفطر فطر يعني اتاخر. الرابع ورياضة في الحديث الخلوة حب بإلهي الخلاء. احنا كثير منا برضو حب بإلهي الخلاء يعني الحمام بيقعد في الحمام 3-4-5 ساعات طيب، لكن هنا مش مقصود به حب بإلهي الخلاء الحمام، لا كان يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم ويتعبد بالخلوة. طيب خامس النقاط الدعوة السرية، ولماذا بدأت سرية؟ الدعوة السرية ولماذا بدأت سرية؟ السادس سبق خديجة رضي الله عنها للإسلام، سبق خديجة رضي الله عنها للإسلام. تخيلوا ان اول واحدة امنت واول واحدة اسلمت في الدين ده كله امرأة. طيب نحتاج لوقفة. الثامن اسلام السابع ونوبي نوتر ونختم اسلام ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ونشاطه في الدعوة. ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ونشاطه في الدعوة، يعني شوف ابو بكر اول ما اسلم عمل ايه ودعا مين؟ ها؟ مين اللي دعاه ابو بكر؟ هنشوف نشاطه وهمته. واللي دعاهم دول كانوا عيلة القوم وكلهم من العشرة المبشرين. واضح؟ طيب. ناتي بقى لايه؟ نعم. اللي انت عايزه بس شغل عقلك. اهم حاجة شغل عقلك. ها؟ حلو؟ طيب. يعني عايزين تجيبوا ده بحث كله متكامل ماشي، تعملوه على نقاط ماشي، تكتب اي حاجة بس تشوف خطك، نفسي تشوف خطك يا اخي. بالله عليكم عدوا الرقم 5 عند الرجال ماشي، يعني مش انا زعلان اول رقم 5 عند الرجال. طيب ناتي بعد ذلك لمبحث مولد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا بنفسه وعرفنا اسماءه. طيب تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابوه اسمه ايه؟ عبد الله. تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب. العجيب يا اخواننا اني كنت مرة ماشي في شارع لقيت ايه؟ مبنى كده مبنى خيري اسمه ايه؟ آمنة بنت وهب. اخوانا خلاص انتهت الاسماء الاسلامية عشان ناخد اسماء كفار، فشيء عجيب. واضح؟ الله المستعان. طيب آمنة بنت وهب من بني زهرة. ثم خرج عبد الله الى الشام غزة في تجارة، وفي عودته طريق عودته الى المدينة توقف عبد الله عند اخوانه بني النجار واقام عندهم اياما، ثم مات ودفن بالمدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ جنين في بطن امه. يعني مهمتك انتهت خلاص، مهمتك انك تتزوج آمنة وينتج عن هذا التزوج حمل، جه الحمل خلاص ما عدناش عايزين، خلاص مهمته انتهت. طيب وقام عندهم اياما ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن امه، وعمر عبد الله حينئذ 25 سنة. طيب وهذا اليتم هو الذي اشارت اليه الايه الكريمه الم يجدك يتيما فاوى. طيب وقلنا كما ذكرتم جزاكم الله خيرا في بحوثكم انه لا خلاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. واليوم ايه؟ الاثنين، لحديث انه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. طيب والصحيح الذي عليه الجمهور انه ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، اما مكانه في مكة فقيل في الدار الكائنة في شيع بني هاشم، وقيل بالدار التي عند الصفا، وكانت القابلة. يعني ايه قابلة؟ يعني ايه قابلة؟ اللي احنا بنقول عليها الداية اللي ولدته، اسمها الشفاء، ام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عنها، اسمها ايه؟ الشفاء. خلي بالكم احنا لسه كنا بنتكلم على الالقاب التفاؤلية، خدوا بالكم الاسماء. طيب يبقى القابلة اسمها ايه؟ الشفاء. امه اسمها ايه؟ شوفوا الاسماء، آمنة والشفاء، واضح؟ ولسه طيب. واختلفوا في اي شهر ولد، اختلفوا في اي شهر ولد، فقيل ولد في ربيع الاول، وقيل ولد في رمضان، واستدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، وقد بعث في رمضان فتكون ولادته في شهر ايه؟ رمضان. طيب الكلام ده وان كان غريب لكن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح انه ولد في ربيع الاول، ثم اختلفوا في اي يوم من ربيع الاول، اختلفوا، واضح؟ فاختلفوا على الاقوال التالية، اثنين ربيع الاول، او ثمانية ربيع الاول، او تسعة ربيع الاول، او عشرة ربيع الاول، او 12 ربيع الاول، او 17 ربيع الاول، او 22 ربيع الاول. كل هذه اقوال ذكرت، و اللي عايز يعرف اصحاب الاقوال دي يعني ممكن مثلا ايه، اولا اتجد خلاف هذا في ابن هشام، السر نبوي ابن هشام، كذلك السر نبوي واخبار الخلفاء لابي حاتم، لابي حاتم البستي، كذلك ابن كثير في بدايه النهايه، والذهبي في السيره النبويه، والمنصور فوري في رحمه للعالمين، والمبارك فوري في الرحيق المختوم. طيب ذكروا هذه الاقوال، يبقى اختلفوا على كم قول؟ طيب بعض الاخوه والاخوات جزاهم الله خيرا زادوا الخلاف، فاللي يقول لك كمان يوم 16، واللي يقول لك بالحساب الفلكي مش عارف ايه، كفايه الخلاف اللي عندنا في 7، ما تزودوش الخلاف الله يكرمكم. طيب طيب، اما عام مولده فيقول ابن القيم رحمه الله، وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا هو المشهور عند الجمهور. قال ابراهيم بن المنذر: وهو الذي لا يشك فيه احد من علمائنا انه عليه الصلاه والسلام ولد عام الفيل، عام 571، 571. طيب وبعد ولادته صلى الله عليه وسلم ارسلت امه الى جده عبد المطلب فاخذه ودخل به الكعبه، ولما كان يوم سابعه ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما اكلوا قالوا: يا عبد المطلب، ما سميت ابنك الذي دعيتنا على وجهه؟ قال: محمدا. طيب، وكان هذا الاسم غير معهود في الجاهليه. ولنا وقفه مع تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نلحظ كثرة ما قيل في تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأقوال كثيرة، ثم إن هذه الأقوال ليس بينها قول مقطوع فيه، يعني يقول 2 أو 8 أو 12، كل ده أقوال غير مقطوع بصحتها. طيب يعني ما نقدرش نقول هو ده القول الصحيح ونترك ما عداه، ولعل لهذا مغزى معينا نقف عنده ونستفيد منه دلالات معينة، منها أن تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة معينة من العبادات، ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات احتفالا كان أو غيره. ليه؟ لأن فرع العبادة المؤقتة بزمن معرفة، وقتها يعني لو في عبادة لها زمن معين يبقى لازم يكون ايه؟ وقتها معروف. واضح؟ يعني احنا هنصوم امتى؟ في رمضان. العبادة اللي هي الصيام لها زمن معروف وهو تاريخ معروف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعالوا نحتفل بمولده، طب امتى؟ مش عارف بس نحتفل وخلاص، ما تبقاش عباده. العباده لازم يكون لها ايه؟ وقت وزمن. وفي هذا رد على من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام. فالذين يحتفلون بالمولد يقال لهم مهلا، حددوا لنا اولا مولد النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت ثم احتفلوا. ويقال للذين يحتفلون بالثاني عشر ما دليلكم على ان هذا هو يوم المولد؟ وكذلك الذين يحتفلون بالتاسع او العاشر او السابع عشر ما دليلهم؟ ولو كان مطلوبا من المسلم الاحتفال بالمولد لحدد له يوم المولد تحديدا واضحا كما حددت مواقيت سائر العبادات المقيدة بزمن مثل الصيام، فقد حدد بدء الصيام بالاول من شهر رمضان وينتهي بنهاية الشهر، ويوم العيد محدث الاول من شوال والعاشر من ذي الحجة، والوقوف بعرفة التاسع من ذي الحجة، ويسن للمسلم ان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. اما المولد فليس له تاريخ محدد لانه ليس في عبادة محددة مقترنة به. طيب هذا البحث والجمع والتحري عن ميلاد صلى الله عليه وسلم وبذل الجهد في جمع الاقوال يشعر بمدى عمق المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بتاريخه وسيرته وحياته. واضح؟ كذلك ليوم الاثنين ميزة خاصة في حياة صلى الله عليه وسلم، فإنه ولد في هذا اليوم وفيه بعث وفيه توفي، وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم مع يوم الخميس. فيقال قائل إن هذا اليوم احتفال بيوم ولادته. قلنا إن صيام المسلم لهذا اليوم ليس لكونه يوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه ولم يعهد أن يكون الاحتفال بالصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا اليوم بكونه ولد فيه، بل قال ولدت فيه وأنزل علي فيه. فلذا أخذتم الأول وتركتم الثاني. لماذا لا يكون الاحتفال بصيام الاثنين؟ لأنه أنزل عليه فيه. واضح؟ فليحتفل هؤلاء أيضا بتاريخ البعثة. فالدليل واحد على فرض أن يكون هذا الحديث أصلا يجب أن يقتصر فيه على ما ورد، ولأن العبادات توقيفية. وهؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيدونه بيوم الاثنين، بل باليوم الذي زعموا مولده فيه وهو اليوم الثاني عشر. يعني الصحيح أنه يكون اليوم الاثنين، لكن مختلف فيه يوم 12. هم بيسموا 12 وسنة يوم الاثنين. واضح؟ مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية كما ذكرنا. وإذا تجاوزنا هذا الخلاف التاريخي في مولده صلى الله عليه وسلم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بعد موت والده. وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. أبلغ اليتم وأعلى مراتبه، إنه إيه؟ اتولد بعد ما أبوه مات، ولعل يتمه فيه من الفوائد ما فيه، لكن جرس ضرب وعملين يشاوروا كفاية. طيب فالظاهر هم بيعلنوا عن الانتخابات واتباع حركة كفاية، فنكتفي بهذا القدر ونكمل في لقاء آخر. ولنا وقفات مع موضوع المولد النبوي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به وحكمه كما يأتي حينه بمشيئة الله تعالى. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ تفضل أخي.
ثاني أخي ثاني؟
استني 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 طيب سؤال سؤال هنحاول قلنا تحذروا من دعوة الوالد على ولده حاولوا أن تحذروا من هذا أمر خطير طيب فحاول أن تبر والديك حتى لا يدعو أولادوان عليك فتكون من الخاسرين أقول لك يعني أنت ولا غيرك قل لنا حد طيب حد عنده سؤال قلنا سؤال سؤال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته